صلى الله على سيدنا نبينا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. الآن تدام طلع دام إسماعيل في يوم الدين. اللهم أخرجنا من الغم وانشر علينا خزائن الرحمن. ذكرنا أن من المقدمات المهمة، مقدمات بالفتحة لأن إحنا جاي نقدمها، هو معرفة المنهجيات، منهجية علم الأصول. يعني كيف يدرس علم الأصول من القدماء إلى الشيخ الأنصاري رحمه الله، إلى الشيخ محمد حسين أصفهاني الكومباني، إلى السيد الخوئي رحمه الله، إلى ما سنختاره إن شاء الله. يعني أول الشيء المهجية التي برأيي يمرن تدرس الوصول على طبقها. فهم المنهجية له أثر، أو المنهجية المتبعة لها أثر في فهم العلم أي علم كان. يعني كيف يقسم، كيف يسيء، حين طالب والباحث يفهم الموضوع أكثر. يعني مثلا بعلم الرجال، مثلا لاحظوا بعلم النحو مثلا أكو هناك منهجيتان، منهجية مثل الأجرومية مثلا، هو إن كان مختصرة بس مهمة، هو إن كان مختصرة بس مهمة. ماذا يفعل؟ قال العلم قسم الأشياء إلى المرفوع والمنصوب والمجرور والمجزوم. المرفوع هو المبتدأ، الخبر، إلى آخره. يعني بدأ من المرفع والنصب والجر والجزم، كل واحد شو المنصوب هو المفعول به، الحال، التمييز، إلى آخره مثلا، وهل مجرى. المنهجية الأكثر كانت في علم النحو موجودة، لا، اسم وفعل وحرف، هو التقسيم الذي جعله الإمام عليه السلام لأبو الأسد وقال على ما هي الرواية، اسم وفعل وحرف، مسند ومسند إليه، والمسند إليه إلى آخره. فهناك منهجيتان. طبعا كل منهجية ثمارها وأهميتها. وإن كنت أنا في النحو لا أحبذ المنهجية الأجرومية لسبب واحد، لأن في الأجرومية ينتقل من المحمول إلى الموضوع، من الحكم إلى الموضوع. يعني المرفوع ما هو، ما هي المرفوعات كاتو 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 كاتو، مو أنه يقول المبتدأ مرفوع، الفاعل مرفوع، اسم الفاعل مرفوع، أو عفوا نائب الفاعل مرفوع، لا إلى آخره. الانتقال من المحمول إلى الموضوع مشكلة، غلط. بينما المفروض ننتقل من الموضوع للمحمول، أو العرش ثم النقش. يعني هذا الإشكال الرئيسي على الأجرومية، ولذلك صارت في إشكالات كثيرة على الأجرومية في بيانها، وإن كانت مهمة يعني من أيا كان علم النتيجة. لذلك المنهجية لها، يعني أنت عندما تقسم، الإمام عليه السلام عندما قسم الكلمة إلى اسم وفعل وحرف قسمها لأنه هل موضوع قسم الموضوع، قسم مصادق الموضوع، الموضوع هو الكلمة، الكلمة أما اسم وفعل وحرف، ثم قال له امحى هذا النحو. كذلك أيضا في علم الأصول وكل العلوم، مش بس كل العلوم، هذه مسألة عامة، كل العلوم المنهجية لها أثر كبير في فهم المطالب واستيعابها وبحثها. من هنا راح نبين ملخصا المنهجيات التي تطورت عبر السنين ولماذا عدلوا. القدماء كان عندهم منهجية التالية، قسموا الأصول إلى خمسة أقسام، إلى خمسة مباحث. طبعا نحن إن شاء الله سنسوي التالي. أولا قدماء كيف كانوا يدرسون عن الأصول، إن شاء الله نقدر نخلصها اليوم. بعدين منهج الشيخ الأنصاري، ما لماذا عدله، بعدين منهج الشيخ حسين أصفهان كومباني في رحمة الله عليه في تقسيم الأصول، ليش لماذا عدل أيضا، ثم منهج السيد خوي رحمه الله سنذكره أيضا، ثم منهجنا الذي مفروض أن نتكل عليه، يعني برأيي هو الأصح طبعا، كل واحد برأيي أن المنهج يعني أن مقتنع ما ذهب إليه هو الطبيعي هذا. ولكن سأبين مختصرا جدا ومن إذا أردتم يعني التوسع، أنا متوسع بالموضوع شوية، متوسع جدا لا بأس لأهميته، توسعت فيه. فالتوسع، من أراد التوسع الكتاب موجود إن شاء الله بإذن الله اليومين نقدر نحصلنا كمسخة ونوزع عليكم إن شاء الله. المنهج التقليدي القديم عند القدماء الذي استمر إلى زمن الشيخ الأنصاري بل ما بعده، يعني حتى صاحب الكفاية رحمه الله متأثر به.
عفوا يا سيدنا، يبدأ من يان فترة يعني؟
بداية من أول بداية كتابة الأصول إلى من أيام
قبل
يعني عندما بدأت تدوينات علم الأصول، ونحن سنذكر إن شاء الله أن علم الأصول بدأ تدوينه زمن الآن مثلا الله عليه، هم علموه. يعني ما يقال بأن علم الأصول هو من تأثيرات أبناء العامة لأنهم كانوا بعيدين، إذن المنهجية لها أثر كبير في فهم المطالب، تقسيم المطالب. القدماء زمن الأئمة سلام الله عليه، وقلنا أن ما يقال بأن علم الأصول عند الشيعة فرع علم الأصول عند أبناء العامة مش صحيح، بل الأئمة سلام الله عليه هم الذين
أصلوا.
وسنبحث تاريخ علم الأصول إن شاء الله، يعني راح نسوي لنا حلقة خاصة في تاريخ علم الأصول، تاريخ كتابات علم الأصول، وسنرى أن كتابات علم الأصول بعناوينها الحالية، يعني مباحث الألفاظ حجب العنوان بعناوين الحالية، التعارض بعناوينها الحالية وردت في كتاب أصحاب الأئمة عليهم السلام في زمنهم، في زمن الإمام الصادق عليه السلام، زمن الإمام الهادي عليه السلام، زمن الإمام الهادي عليه السلام، في زمنهم كتابات بنفس العناوين موجودة. حتى نقول أن والله أخذوه من أبناء العامة، لا مش صحيح الكلام، يعني بل هم أصلوا والله هم. طبعا التبرير أنه أبناء العامة كانوا بعيدين عن عصر النص بعد وفاة الرسول بالنسبة إليهم فاضطروا لعلم الأصول. يقول لا، أول شيء إحنا أيضا في زمن الأم عليه السلام كان النص صعبا، يعني مو مثل الأيام أكو على التليفون تقدر تحاصل، لا واحد يسأل الإمام السلام يقول أنا بعيد الشقة عنكم، شلون وين أذهب، من أسأل الآخرية وين أروح، يعني معناته أن هم بعد عن النص، هم بعد عن صاحب النص أيضا بعد المسافة. بدنا نبدأ بأول شيء بيان المنهج القدماء. منهج القدماء كان يقسمون المباحث على 5 أقسام. القسم الأول مقدمة، وفيها يبحث في تعريف علم الأصول شنو هو، مسائل الأصول، موضوعات الأصول، محمولات الأصول، الوضع ما هو الوضع، الاستعمال، المراد، الصحيح والعام، الحق الضوي. هل هذه المقدمات تقسيمات الحكم، يعني تعبدي توصل، يعني تعبدي توصل، هي قديمة التقسيمات، تعييني تخييري عيني إلى آخره، كفائي نفسي غيري إلى آخره. هذا القسم الأول الذي كان يبحثونه. القسم الثاني مباحث الألفاظ، باب الأوامر والنواهي، يعني إذا تلاحظوا الكفاية الأوامر يبدأ بباحث الألفاظ ظهور الأمر، ثم يبحث الملازمات العقلية للأمر في مباحث الألفاظ، يعني الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده، وين بحثه؟ في بحث الأوامر. النهي يقتضي الفساد، وين بحثه؟ في النواهي. يعني جعلها جزء من بحث الألفاظ كله، وإن كان في الأثناء يعني يبدأ بالمسألة يقول هذه مسألة عقلية أصولية فقهية، مبدأ تصوري، مبدأ تصديق، يتساءل في أول مسألة عادة تذكرون في الكفاية، يسأل التساؤل هذا، لكنه جعلها جميعا ببعث الألفاظ ضربة واحدة. هذا منهج القدماء. قدماء. وطبعا هذا له عليه إشكالات هنبينها إن شاء الله، إشكالات بسيطة يعني إن شاء الله نبينها. أنا قلنا لن مش هركز كثيرا على من أراد التوسع بنقدر نتوسع بهذا الكتاب موجود التوسع. فمن بحث الألفاظ القسم الثاني مفاهيم المجمل المبين، مفاهيم مفهوم الشرط، مفهوم الغاية، مفهوم العدد إلى آخره، وهذا المجال. القسم الثالث مباحث الأدلة اللفظية والسمعية، مباحث حجية الظواهر، الظهور حجة أو لا، ظواهر القرآن مثلا. قلنا مثلا ما يقبل، أنا ضد التقسيم هذا الأخباري الأصولي. بعض الفقهاء بعض الأصوليين ذهبوا إلى حجية عدم حجية ظواهر القرآن، صارت مسألة أن ظاهر القرآن حجة أو لا، إذا لم نفهمه عن طريق الأئمة سلام الله عليهم حجة أو لا، أنا فهمت من القرآن شيء. وهذا من الفروقات بين التقسمين ما يسمى الأخباريين ويسمى الأصوليين. أنا ضد هذا التقسيم تماما لأنه غير موجود، هذا أوهام لا أكثر ولا أقل. وأنا كنت أعتقد أن بداياته كانت للأسف شيء من المخابرات الاستعمارية، بدأوا حتى يمزقوا الحوزة الشيعية العلماء الشيعية، قالوا أكو اثنين أخباريين أصوليين، ما أكو شيء اسمه أخباري، ما أكو شيء اسمه أصولي، مو صحيح. ما له معنى لا بأس بين النقطة. ليش؟ كل ما يعني الشيء اختلفنا عليه في مسألة مثلا مهمة، صرنا مذهبين يعني، صرنا مدرستين، صرنا دين، لا يعني ما يعني مثلا ما حكم به العقل حكم به الشرع، خب مسألته اختلفنا عليها. خب مقدمة مثلا مقدمة الواجب واجب أو لا، اختلفنا عليها، إذا اختلفنا عليها صرنا مدرسة، صرنا مذهبين يعني وشيء. وهذا مثلا معظم كثير من المسائل نختلف عليها،
قطاعة أو قبح العقاب مثل
هذا
اختلفوا فيه،
ها.
الأصل الاختيار أو البراءة،
ها. اختلفنا عليها وخير إن شاء الله. ولذلك بعض الأصوليين قالوا صار أخبار قريب سبحان الله صدر رحمه الله عندما قال بمسك حق الطاعة، يا صار أخباري بعد لو مو أخباري ولا أصولي، يعني التقسيم هذا ليس له أساس، ليس له أساس، هو عبارة عن اختلاف آراء شيء طبيعي. هو ممكن ليس كل مسألة اختلفنا عليها نصير مذهبين، أعوذ بالله. وأنا أعتقد أن براها أصابع خفية أجنبية، يعني تحليل الشخص ما عندي معلومات الموضوعية، حتى يصير تمزيق أكثر، في ما يتمزق يصير فتنة أكثر يعني. طبعا محل مستعد للنقاش إن شاء الله في خدمتكم، مو مشكلة. فمثلا ظواهر القرآن أو مثلا حجية ظواهر كتاب، حجية ظواهر السنة، تأويل أنا أذكر مرة كنت في محاضرة في طرابلس، محاضرة علماء سنة يعني، كان في شي 200 عالم سنة، عندنا تأويل القرآن، عندنا تأويل السنة أيضا، القرآن أيضا ظواهر السنة، متى حجيتها، مدى حجيتها، مدى استمرارها عبر السنين. يعني أنت الآن إذا استظهرت شيئا لم يكن يستظهر سابقا، مدى حجيتها عليك. إذا في زمان مثلا كان يستظهرون من القرآن شيء، والآن نستظهر شيئا آخر، هل استظهار حجة علينا أو لا؟ ولا مجرى. لكن ليس كل ما في القرآن هو من علوم الأصول، يعني مثلا إعجاز القرآن ليس من علم الأصول، هو من علوم القرآن صح، تسلسل النزول ليس من علم الأصول، هو من علوم القرآن، مورد النزول، تاريخ النزول، اختصاصات قرآنية، وإن كانت من عوارض الكتاب. هذا إشكال رئيسي على منهج القدماء، راح نشوفه. قالوا أن موضوع المنصور ما هو؟ الكتاب والسنة والإجماع والعقل، فكان ما كان من عوارضها، كما صار الفارح رحمه الله، موضوع كل علم ما يبحث عن عوارضه الذاتية، أي بلا وصف العروض. هذه من عوارض القرآن، من عوارض الكتاب، لكنها ليست مؤسسة. الغاية منها لم تكن لخدمة علم الفقه. لما لم تكن علم الفقه فهذا مو من علم الرسول صلى الله عليه وسلم، من علم آخر، إنما نشأت لخدمة القرآن بس. تاريخ نزول الآخرة. القسم الرابع عند القدماء يعني بحث الأدلة العقلية، مثلا الملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع، ما حكم به العقل حكم به الشرع. هذه مسألة قديمة، قديمة جدا، وهي من المسائل الأساسية التي تميز بها أبناء العامة عن المعتزلة، وتميز بها الأخباريون عن الأصوليين كما يقولون. أنا بين هلالين هذه التسمية، أنا لا أحب هذه التسمية بل أحاربها، ما في داعي. القسم الخامس الخاتمة يبحثون فيها التعادل والتراجيح وتعارض الأدلة. إذا تلاحظوا في القديمة حتى مثلا صاحب الكفاية رحمه الله تعادل والتراجيح متى بحثها؟ آخر شيء. تعارض آخر شيء. هذا من القسم، هذا منهج القدماء، والذي استمر إلى زمن الشيخ الأنصاري بل ما بعده أيضا، بل ما بعده أيضا. منهج القدماء عليه اعتراضان رئيسيان. الاعتراض الأول أن هذه التقسيمات منشأها تعريف موضوع الأصول. موضوع الأصول ما هو؟ الأدلة الأربعة، الكتاب والسنة والإجماع والعقل. هكذا قال، طبعا هذا ليس عندي، هذا عند المشهور قدامى خصوصا، حتى الحديثين يعني بالفعل هو يدور حولها، صحيح غالبا، مو دائما غالبا، لكنهم لما عرفوا الموضوع بها حصل الموضوع هذا. شو يعني؟ يعني أن حجية هذه الأدلة، يعني الأدلة الأربعة كأدلة، طب ليش حصرتها بالأربعة؟ وهو الذي دعا صاحب القوانين، صاحب الفصول رحمه الله، أن يعدل في موضوع الأصول إلى أدلة الأربعة بما هي أدلة، بما هي أدلة. وهم نفس الإشكال، إذا كان بما هي أدلة بعد يعني صارت كل مباحث الأدلة من مبادئ تصورية عن الأصول وليس من مبادئ تصديقية، يعني لا يكون من علم الأصول إلا بعد بحث دليليته. شو أبحث بعد علم الأصول؟ يعني يجب أن تعلم مسبقا. فهذا الاعتراض الأول، ولذلك نتيجة هذا الاعتراض الشيخ الأنصاري رحمه الله عدل إلى بداية علم. لاحظوا أول الرسائل ماذا قال؟ عدل عن هذا التقسيم القديم إلى تقسيم آخر نتيجة هذا الاعتراض. قال المكلف بداية إما أن يقطع أو يظن أو يشك. فهذا الاعتراض يقطع أو يظن أو يشك، هذا الاعتراض يعني هذا التقسيم نشأ من إشكالاتي على التقسيم الأول، وبالفعل هو بداية سليم وعليه إشكالات. إشكال أهم في إشكال فيه هو التداخل، هو لاحظ الحالة النفسية للمكلف، لأن علم الأصول مكرر أنه علم آلي لخدمة علم الفقه. طب أحكامي شنو هي؟ ما أدري. فقسم الأحكام إلى حسب نفسيتك، إما أن تقطع بالحكم أو تظن بالحكم أو تشك بالحكم، وعليه القطع له أحكامه، الشك له أحكامه. أول إشكال على هذا التقسيم هو تداخل الأقسام. درسنا في المنطق أن التقسيم لا يجوز أن يتداخل الأقسام وإلا تصير بلا معنى. نرى حكما واحدا لبعض الأمور مثل الظنية نفس حكم الشك، لا عبرة فيه، فتداخل الأقسام. طبعا صار إشكالات كثيرة، لكن الذي دفع الشيخ الأنصاري إلى العدول عن التقسيم الأول هو هذا. بس كلام بداية بداية حلوة جدا بصفة رائعة جدا شيخ الأصالي جدا شيخ الأصالي قطع الظن وشك صحيح. هاي حالة المكلف من خلالها أنا أذهب إلى تقسيمات والأدلة والأخرى، مو أنه أقول الأدلة الأربعة فعوارض إذا كان الأدلة الأربعة بعد خلصت بعد شادي أنا بالأصول بعد غير أبحث عن حجية هذه الأدلة الأربعة. سيد خوي رحمه الله عن هذا التقسيم إلى تقسيم آخر رحمه الله قدمة. تقريبا على القدماء. السيد خوي رحمه الله عدل عن تقسيم القدماء تقسيم آخر جميل جدا، وإن كان في كتابات ودرسي ذهب جعل الكفاية هي الأساس وصار يبحث للأس، لكنه في مقام التقسيم المنهجية قال هكذا. يعني شلون قلنا تعريف عن الأصول عرفناه، بحث عن كواشف، بحث عن الوظائف، تماما هنا سوي السيد خوي رحمه الله قال نحن نبحث عن الأصول علم آلي يعني وليس استقلالية، يبحث فيه عن الحكم. فإذا نبحث أولا عن الكواشف، طبعا من عندي هالكلام مو من عندك، ما بين عندك. هذا الكاشف بالنسبة له شو يقول؟ هذا الكاشف إما قطعي أو ظني، علمي علم يعني إما علم أو علمي، إما قطعي أو تعبدي. قطعي قطع حجة ذاتية، علم وجداني له أسبابه، خبر متواتر، خبر مفهوم القرينة، العلم الوجداني القطعي، الإجماع القطعي الذي يؤدي إلى قطع، وهل مجرد هذه أسباب القطع. إذا ما في قطع ينتقل إلى العلم التعبدي يعني العلميين عبر عنه، مثل خبر الواحد، الشهرة، الظن المطلق إلى آخره، بناء على حجيته وتعالى حجيته طبعا ولا إجماع المنقول ما في إلى آخره. زين يعني علم وعلمي هذا الكواشف. قل فإن لم نجدهما ينتقل للوظائف. وظائف شنو؟ أحد أمرين، إما وظيفة شرعية يعني نطرق باب الشارع يقول لي عندك أنت، أنا محتار لم أجد أي دليل، والله الدخان حلال أو حرام ما أدري حلال أو حرام ما أدري مثلا، دورت قطع أو ما قطع، ماكو قطع قطع، ظن يعني أمارة علمية ماكو، أمارة ملحقة بالعلم ماكو، لا خبر أكو، لا شهرة، لا ظن مطلق، لا إجماع منقول، لا شهرة متأخرة، لا سيرة عقلائية بناء على السيرة تؤدي إلى قطع إلى آخره، ماكوش. تبون نروح؟ فقلنا أطرق باب الشارع، فقلنا عندك أنت دليل على الوظيفة العملية؟ عملية؟ فإذا كان عنده وظيفة عملية صارت أصل وظيفة شرعية بالدليل الشرعي. يعني الشارع هو الذي أسسها وقوننها. ما نعبر عنه بالأصول الشرعية، البراءة الشرعية أو الاحتياط الشرعي بناء عليه، أو الإصحاب الشرعي بناء عليه، أو إلى آخره، التخيير الشرعي بناء عليه. جينا إن شاء الله يعني أصول الشرع عندك أنت يا شارع وظيفة عملية أو لا؟ إذا عنده عمل، إذا ما عنده حين أذن أرجع لامسي ترجع حين هذه الأصول العقلية. أصول خبر أخرى ملخصا، أولا أبحث عن علم فعلميا، إذا ماكو حقيقة وظيفة شرعية وظيفة عقلية. ببيان نقطة لا بأس بها، أحيانا التعبيرات قد تأتي فيها خلل شوي في بعض التقريرات. سلفوي رحمه الله يعبر عن الوظيفة الشرعية الدليل الشرعي، أنا ذكرت يمكن أمس، أحيانا بعضهم يعبر الأصل الشرعي هو ما كان بلسان شرعي، باللسان أصل الشرعي ما كان باللسان، يعني ما كان برواية بحديث بنص، التعبير بشوية خلل مو صحيح، وإن كان غالبا كذلك. بس التعبير يعني مثلا أول شيء راح نقرأ تعبير منقول عن السيد خويلة والله في تقريراتي، تقريرات السيد شو يقول؟ يقول: أما التخيير الذي يلجأ إليه في مورد دوران الأمر بين المحظورين، فإن كان ثابتا بالدليل الشرعي يعني النص الشرعي فيرجع للأصول الشرعية، إن كان ثابتا بالدليل العقلي فيرجع للأصول العقلية. التعبير صحيح. ليش؟ لأن ليست مسألة الفاظ، ليست مسألة الدليل، مسألة الجعل. يعني إن كان الله عز وجل جعل الوظيفة فهو جعل شرعي يكشف عنه النص، يدل عليه النص، النص علامة عليه. هل معناته أنه إن كان بنص شرعي فهو أصل شرعي؟ يعني ليس مثلا إذا قلنا مثلا أصل البراءة إذا كان الدليل هو كل شيء مطلق حتى يرد فينا، ما أحد أدل براءة الشرعية كل شيء مطلق حتى يرد فينا، لأنه لو ورد في نص شرعي صار أصل شرعي؟ لا، هذا كلام غير سليم. النص قد يكشف عن جعل شرعي، الأصل الشرعي ما جعله الشارع، سواء كشف عنه النص أو غالبا أو كشف عنه العقل أو كشف عنه العقلاء، الجعل الشرعي هو الأصل الشرعي. إن الله عز وجل جعله فهو أصل شرعي. مرة الله عز وجل لم يجعله بل حكم به العقل فهو أصل عقلي، سواء حتى الأصل العقلي سواء دل عليه عقل مثل أحكام الإرشادية. أحكام الإرشادية ما تسوي أصول شرعية، إرشاد إلى ما حكم به العقل. طبعا سيد خوي رحمه الله بعد ما يعني طبعا هذا لا بأس في بيان أن في مقام العبارات نكون دقيقين في التعبير، وأن كان مشكلة كبيرة ظاهرة. بس
سيدنا
خلاص الوقت. أنا